بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس هذه الدورة المباركة، وحديثنا ما زال موصولا مع مختارات من القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية. وقد رأيت من المناسب أنني أتحدث بإيجاز عن القواعد الخمس الكلية الكبرى التي اتفق عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى في القديم وفي الحديث، وذلك لسببين. السبب الأول أنني كنت في ما سبق أعتقد بأن أغلب الموجودين كانوا قد حضروا دورة القواعد الفقهية سابقا، فتبين بأن الغالبية لم يحضروا هذه الدورة، وجرى حديث مع بعض الطلبة على أن يذكر أيضا بهذه القواعد. الأمر الثاني ما يتعلق بمراجعة هذه القواعد، وأيضا إضافة بعض التطبيقات المعاصرة عليها، وهذا مما يزيد طالب العلم قوة إلى قوته. القواعد الفقهية الخمسة المتفق عليها بين الفقهاء: أولا قاعدة الأمور بمقاصدها، وثانيا المشقة تجلب التيسير، وثالثا اليقين لا يزول بالشك، ورابعا لا ضرر ولا ضرار، وخامسا العادة محكمة. وأنا سأشرح بإذن الله تعالى بإيجاز واختصار هذه القواعد الخمس في هذا المجلس، منبها على أهم المسائل. القاعدة الأولى قاعدة الأمور بمقاصدها. الأمور جمع أمر، والأمر هو الشأن، والمقاصد مقاصدها. المقصد يطلق على معنيين، يطلق كما ذكرت بالأمس ما يتعلق بتعريف المقاصد، يطلق على الأمن والاعتماد، ويطلق على النية، والمراد به هنا ما هو؟ النية. الأمور بمقاصدها يعني بنياتها، الأمور بمقاصدها يعني بنياتها. وهذه القاعدة أصلها حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي في الصحيحين وغيرهما، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي عليها مدار الإسلام. إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر وقلب. الأعمال جمع عمل، ويشمل الفعل والقول. بالنيات يعني قبولا وردا، صحة وبطلانا، هذا هو المعنى. فكل عمل سواء كان فعليا أو قوليا من العبادات فمرده إلى النية من جهة الصحة والبطلان. إنما الأعمال بالنيات، صحة وبطلانا، قبولا أو ردا. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقاعدة إنما الأعمال بالنيات هذا هو الدليل الذي انتزعت منه هذه القاعدة، وإلا الأدلة في هذا كثيرة في القرآن والسنة. يأتي التعبير عن النية بالإخلاص، ويأتي التعبير عنها أيضا بالإرادة وبالابتغاء، هذا كله من الصيغ التي تشير إلى النية، تشير إلى النية. وأعلى درجات النية هو الإخلاص، أعلى درجات النية هو الإخلاص، ولذلك النية في لغة العرب هي العزم، هي العزم. وفي الاصطلاح انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا، هذا تعريف النية، انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا. والنية قد تكون صالحة وقد تكون فاسدة، لكن الإخلاص أعلى درجات النية من حيث القبول، ولذلك ربنا جل وعلا قال: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا يعني خالصا، ولا يشرك بعبادة ربه أحد. إذن هذا هو، هذه الأدلة، الأدلة كثيرة في القرآن والسنة. إذن النية هي انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا من جلب نفع أو دفع ضر. والمعنى العام لهذه القاعدة أن كل عبادة لا بد فيها من نية، كل عبادة لا بد فيها من نية، وأن قبول العبادة أو رد العبادة مبني على النية صحة أو فساد. هذا هو المعنى، المعنى العام، المعنى العام. والنية من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان. النية محلها أي القلب، والتلفظ بها بدعة، هكذا نص العلماء. فالنية معنى عزم القلب، عزم القلب، إرادة القلب، ولا دخل اللسان في هذا، اللسان ليس له دخل في هذا. ولذلك يقولون النية هي عزم القلب أو انبعاث القلب أو إرادة القلب، هذا كله من معاني النية. ولأجل هذا لم يثبت لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في قول من يعتد بقوله من الأئمة المتبوعين المتفق على إمامتهم أنهم قالوا بمشروعية التلفظ بالنية. فالنية من أعمال القلوب. بالنسبة لهذه القاعدة العظيمة، قاعدة النيات، شرعت لأمرين اثنين. الأمر الأول التمييز بين العبادات والعادات، والأمر الثاني التمييز بين رتب العبادات بعضها عن بعض. أما السبب الأول فتمييز العبادات عن العادات، لأن هناك من العادات من تكون صورتها شبيهة بالعبادة، هناك عادات صورتها شبيهة بالعبادة، مثل الاغتسال. فالاغتسال على ضربين وقسمين، عادة وعبادة، عادة وعبادة. الأغسال العبادية ما هي؟ ها؟ الجنابة، الحيض، النفاس، الجمعة. طيب والعادة؟ غسل، التنظف، التبرد، هكذا سمى عادة. الاغتسال المطلق العادي مثلا. طيب ما الذي يميز هذا عن هذا؟ النية. بالنسبة للإمساك عن الطعام على قسمين وضربين، عبادة وعادة. أما العبادة فهي الصيام، وأما العادة الحمية أو هكذا لمجرد الترك. طيب ما الذي يميز أن هذه عادة وهذه عبادة؟ النية. اللبث في المسجد على ضربين وقسمين، عادة وعبادة. عادة، عادة، عادة مثل إيش؟ التبرد مثلا، أو انتظار شخص معين هو لا يريد أصلا دخول المسجد إنما جلس هكذا. طيب والعبادة؟ اعتكاف، حضور الدرس، اللبث مثلا، انتظار الصلاة. طيب ما الذي يميز هذا عن هذا؟ النية. الذي يميز هذا عن هذا النية. وهكذا، هكذا مضطردة القاعدة في كل صورة من صور العادات التي لها شبه بالعبادة. الثاني تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. هناك عندنا عبادات من أجناس متعددة، حتى تتميز لابد من النية. عندنا الصلاة على قسمين، فريضة ونافلة. ما الذي يميز هذا عن هذا؟ النية. الآن صلاة الفجر كم ركعة؟ ركعتين. هناك السنة القبلية ركعتين أيضا. ما الذي يميز هذا عن هذا؟ النية. كذلك عندك الظهر والعصر والعشاء، أربع ركعات صورتها واحدة، ما الذي يميز هذه عن هذه؟ النية. كذلك الصلاة المفروضة والمنذورة والمندوب، الذي يميز هذا عن هذا؟ النية. عندنا الصيام، صيام رمضان والصيام ستة من شوال والصيام النذر والصيام القضاء، هذا كلها عبادات. الذي يميز هذا عن هذا ما هو؟ النية. إذن شرعت النية لكم سبب؟ لسببين: تمييز العادات عن العبادات، وتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض عن بعض. الآن المال، أنت الآن دفعت مال، هذا المال اللي دفعته الذي تميزه النية، فقد يكون إيش؟ زكاة، قد يكون سداد دين، سداد قرض، وقد يكون هبة، قد يكون هدية. الذي يميز هذا كله عن هذا؟ النية. النية. ولذلك إخواني، هذه القاعدة أعظم قاعدة في القواعد الفقهية، ولذلك عظمها أهل العلم. في الشافعي رحمة الله عليه يقول: تدخل في 70 باب من أبواب العلم. السيوطي لما شرح هذه القاعدة زاد على 70 باب، أكثر من 70 باب. وأكثر من يعني اعتنى بها وتتبعها هو جلال الدين السيوطي في كتابه الماتع الأشباه والنظائر. ولذلك هذه القاعدة مهمة جدا، عظمها أهل الإسلام، وهي تدخل في جميع العبادات، بل لك أن تقول بأن تدخل في جميع العادات. ومسلم مطالب بالاعتناء بنيته وتصحيح النية. لقد كان السلف الصالح يجاهدون أنفسهم، يجاهدون نياتهم، حتى إن الرجل منهم إذا أراد العمل كان يقول: ماذا أردت بعملي، ماذا أردت بعملي. يجاهدون النية، يريدون أن تكون أعمالهم خالصة لله جل وعلا. ومن فضائل وفوائد النية وبركاتها أنها تقلب العادة عبادة، تجعل العادة عبادة. فإذا نوى الإنسان بهذه العادة مقصودا شرعيا، تحولت من كونها عادة إلى كونها عبادة. وهذا فضل الله. النوم عادة ولا عبادة؟ عادة. فإذا نوى الإنسان أن ينام مبكرا لأجل قيام الليل، انقلبت العادة إلى عبادة. الأكل والشرب عادة في الجملة، طبعا أنا ما أتكلم في مسائل الضرورة. فإذا أكل الإنسان وشرب وقد نوى أن يتقوى على قيام الليل، تقوى على الأعمال، تقوى على أداء الحقوق، ها، انقلبت إلى عبادة، انقلب إلى عبادة. الزواج إذا جئنا على قول بعض الفقهاء يجعلونه من قسيم المعاملات العقود، يعني لأن تعرفون الآن أبواب النكاح بعضهم يجعلها بعد أبواب العبادات، وبعضهم لا يؤخرها. فعلى قول من يرى بأنه من جملة العادات، فإذا تزوج بنية الإعفاف فإن إيش؟ عبادة، عبادة. وأيضا النية قد تبلغ بالإنسان ما لم يبلغ به العمل، ولذلك قد تكون نية المؤمن خير من عمله. نية المؤمن متى ما إن صحح المرء النية فهي خير من العمل الكثير. فالعمل القليل بنية صالحة أفضل من العمل الكثير بغير نية، أو بنية فيها التفات إلى غير الله عز وجل، أو التفات أو بعض التفات. الأمر الآخر أن بالنية الصالحة إذا كان الإنسان قد واظب على عمل ثم انقطع عنه لعذر شرعي، فالله تعالى يكتب له هذا الأجر. فإذا كان عند الإنسان نية صالحة ثم ابتغى عملا ولم يستطع عليه ولا الوصول إليه، كتب الله له هذا الأجر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، ما استطاعوا، ما وجدوا شيئا يركبونه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع. ولذلك كتب الله أجره. أيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا كان شخص يصوم الاثنين والخميس باستمرار ثم مرض ما استطاع الصوم كتب الله له أجر صيام الاثنين والخميس إلى أن يلقى الله. شخص مثلا يصلي قيام الليل باستمرار ثم انقطع لمرض أو لسبب أو لسفر، كتب الله له الأجر والثواب. هذا يدلنا على أن الاعتناء بالنية مهم، بشرط أن لا يبلغ بالإنسان درجة الوسوسة، لأن من الناس من عنايته بالنية تتجاوز الحد الشرعي فينتقل إلى الوسواس. النية لها شروط، أولا الإسلام، فمن شرط صحة النية أن يكون الناوي مسلما، فالكافر لا نية له، ولو نوى فإن عمله غير مقبول. قول الله جل وعلا: قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك هم في قول جماهير أهل الأصول مخاطبون بالفروع كما أنهم مخاطبون بالإيمان، لكنهم لو عملوا لم يقبل منهم العمل. إذن النية من شرطها الإسلام. ثانيا التمييز، فالصبي لا نية له، لكن يصح تصح منه بعض الأعمال مثل الحج مثل الصلاة، لكن الحج لا بد أن يسقط الفريضة بعد البلوغ. والدليل على ذلك أن امرأة رفعت صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قال: نعم ولك أجر. إذن التمييز لا بد من التمييز، فالصبي لا نية له، والمجنون لا نية له. المجنون غير مخاطب، المجنون غير مخاطب، لكن ولي المجنون مخاطب فيما يتعلق بالزكاة، فيما يتعلق بالزكاة، فيما يتعلق أيضا بالمتلفات. إذا أتلف المجنون شيء فإنه غير مؤاخذ من جهة الإثم لأنه غير مكلف، لكنه يضمن عليه الضمان، يضمن، ها؟ واضح؟ يضمن. والخطأ والنسيان والإكراه أسقطه معبودنا الرحمن، ها؟ لكن مع الإكراه، عفوا، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. انتفى الإثم لكن بقي الضمان، بقي الضمان. رابعا ذكرنا كم؟ ثلاث. الآن ثالثا. طيب ثالثا التمييز، قلنا نعم. ثالثا معرفة المنوي، العلم بالمنوي، العلم بالمنوي. فمن نوى نية عامة، نوى نية عامة، هذه يؤجر على هذه النية العامة. أما النية التي نية العمل فهذه شرط. ولذلك الآن تجد الفقهاء، وبحثنا هذه في درس زاد المستقنع فيما يتعلق بفريضة الصلاة مثلا، إذا جئت تصلي هل أنت تنوي عين الفريضة أم الوقت؟ تذكرون؟ في كلام لأهل العلم، من أهل العلم من يقول ينوي الفريضة، فريضة الظهر في قلبه، فريضة العصر. وبعض العلماء قالوا لا، ينوي الوقت، فريضة الوقت، يعني الوقت الذي دخل يؤدي، ينوي الوقت. رابعا عدم إبطال النية أو قطع النية، عدم استصحاب النية إلى آخر العمل، صح، استصحاب النية إلى آخر العمل وعدم إبطالها. ولذلك من نوى إبطال الصلاة أثناء الصلاة بطلت صلاة. رجل الآن أثناء الصلاة ارتد والعياذ بالله، بطلت الصلاة، ارتد فعاد. أو نوى قطع الصلاة، هل تبطل الصلاة أم لا؟ قولان. أيضا في صوم رمضان نوى إبطال الصيام، نوى الفطر أثناء النهار، هل يبطل أم لا؟ قولا. وهذه مسألة فيها بحث، لذلك بعض العلماء قالوا إذا نوى الفطر ولم يفعل فلا تبطل النية، أما إذا فعل بطل. ولذلك إذا قلنا إذا فعل ما في داعي ندخلها في هذه المسألة، نحن نتكلم على النية، هل بالنية فقط يبطل الصيام؟ قال العلماء بالنية يفطر إذا غربت الشمس، يعني الآن إذا غربت الشمس ولم يكن عنده طعام ولا شراب أفطر بالنية، فكذلك يبطل الصيام بقطع النية، يبطل الصيام بقطع النية. طبعا هذه النية محل أبواب الفقه كلها. العلماء استثنوا بعض الأشياء، قالوا لا يشترط فيها النية. أولها النية، هل يشترط للنية نية؟ قالوا لا. لماذا؟ لأن هذا يقود إلى تسلسل، فالنية لا يشترط لها النية، لأن النية محضة، هي بذاتها محضة. ثانيا التروك، التروك لا يشترط لها نية، ترك النجاسات مثلا لا يشترط له نية. فلو أن رجلا تنجس ثوبه ثم وضعه في الحوش مثلا لغسله، فنزل مطر، نزلت جاءت سحابة فأمطرت فذهبت النجاسة، هل تطهر الثوب؟ الجواب نعم. طيب هو ما نوى؟ أيوة أحسنت، لأن النجاسة من التروك، النجاسة من التروك. كذلك ترك الموبقات والكبائر، قالوا هذه ما تحتاج إلى نية، ما تحتاج إلى نية. هذه أهم المسائل المتعلقة بإن قاعدة إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، ولذلك تجري في جميع أبواب الفقه. والنية محلها أول العمل، وبعض العلماء يقول لا بد أن تكون مقارنة للعمل، مقارنة للعمل. يعني الآن إذا جيت تصلي، لما تأتي لتكبر تستحضر النية، لما تأتي لتكبر تستحضر نية الصلاة، فريضة أو نافلة. طيب هل يجوز تقديم النية على سبب وجوبها؟ الجواب الأصل أن لا تقدم على سبب وجودها إلا في حالة، تذكرون بالأمس قلنا معرفة المستثنيات مهم لطالب العلم. طيب هناك بعض الحالات يجوز فيها تقديم النية على سببها، على سبب وجوب العمل. منها أولا ما يتعلق بالزكاة، فالزكاة في الصحيح من قول أهل العلم أنه يجوز تقديمها السنة والسنتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة العباس لسنتين، فيقدم النية، يقدم زكاة سنتين. الثاني ما يتعلق بالكفارات، الكفارات يجوز أن تتقدم النية على سبب وجوبها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وليأتي الذي هو خير. الكفارة متى تجب؟ إذا حنث، هذا لم يحنث بعد فذهب وكفر ثم حنث بعد ذلك. قد جاء في الحديث الآخر والله إني لا أحلف على شيء ثم أرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير ثم كفرت عن يمين، وجاء في لفظ إلا كفرت عن يمين ثم أتيت الذي هو خير. فهذه مستثنيات يجوز فيها تقديم النية على العمل. طيب الصلاة، الآن جاء في الحديث الصحيح أن من توضأ فأحسن الوضوء ثم مشى إلى المسجد فهو في صلاة ما انتظر الصلاة، ألا يكون هذا من تقديم النية؟ الجواب لا، هذا ليس من تقديم نية الصلاة، هذا عمل مستقل. والتعبير بأنه في صلاة ليس هو المعنى الصلاة اللي فيها تكبيرة الإحرام وفيها بقية الأعمال، لا، وإنما هو في أجر الصلاة، هذا هو المعنى، في أجر الصلاة. طيب الصيام، يجوز تقديم النية الصيام؟ تعرفون بأن الصيام الفرض نيته من أين؟ من الليل. من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، من لم يبيت الصيام يعني من الليل فلا صيام له. طيب الآن شخص صلى العشاء ونوى أن يصوم غدا، الصوم ما بدأ، كم باقي؟ باقي 7 ساعات أو 8 ساعات، قدم النية ولا لا؟ قدم. إذن هذا مستثنى. على قول المالكية أيضا ممكن أن يقدم النية من أول الشهر، قالوا لأن رمضان عبادة واحدة، رمضان عبادة واحدة. هناك أعمال يؤجر عليها الإنسان من بداية النية، من بداية النية، مثل صيام التطوع، مثل صيام التطوع. فلقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ سأل عن الطعام، فإذا قالوا ما عندنا شيء قال أصبحت صائما فيصوم. وهذا مستثنى من قاعدة الصيام، أن صيام النفل يجوز تجوز نيته من النهار، تجوز نيته من النهار. في عبادات طيب نكتفي بهذا لأن أخشى الوقت يدركنا. هذه أهم المسائل المتعلقة في قاعدة الأمور بمقاصدها. القاعدة الثانية: المشقة تجلب التيسير، وهذه قاعدة من أعظم قواعد الشريعة أيضا، والأدلة عليها من القرآن والسنة والإجماع ظاهر، نصوص القرآن كلها صادعة بهذه الآية بهذه القاعدة، كذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية والتقريرية، والإجماع منعقد على هذه القاعدة من حيث الجملة. لما أقول من حيث الجملة لأن هناك خلاف في بعض الفروع، خلاف في بعض الفروع. المشقة، ما معنى المشقة؟ ها؟ العسر، الأمور الصعبة، ها؟ هذه تسمى المشقة. لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، الصعوبة والعسر. المشقة تجلب التيسير، والمعنى بأن قاعدة الشريعة التي لا تنخرم وهي مضطردة في كل عمل شاق، إذا وجد جاءت الشريعة باليسر والسهولة والسهولة. ولذلك ربنا جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال جل وعلا: ليضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. ويقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. قل جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. قل جل وعلا: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. النصوص كثيرة في القرآن، النصوص كثيرة في القرآن. أما السنة فمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة. فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على التيسير، قائمة على التيسير أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. حتى إنه مرة كان يصلي فسمع صراخ صبي في المسجد، فاستعجل عليه الصلاة والسلام في الصلاة أوجزه، فقال: إني سمعت صراخ الصبي فأشفقت على أمه، اللهم صل وسلم عليه. مشقة، وجدت مشقة عند الأم فالرسول خفف. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أقر أناسا حصلت لديهم مشاق، فترخصوا برخص الشرع فأقرهم على ذلك صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للقاعدة هذه مجمع عليها، مجمع عليها بين أهل العلم، على أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق، إذا اتسع ضاق. طيب، هل كل مشقة تجلب التيسير؟ أحسنت يا شيخ حميد، الجواب لا، ليس كل مشقة تجلب التيسير. لماذا؟ لأن العبادات أصلا تسمى إيش؟ تكاليف، والتكاليف مأخوذة من إيش؟ من الكلفة والمشقة. فعندنا عبادات لا تنفك عنها المشاق وهي محتملة. الصلاة الآن فيها مشقة، وضوء وذهاب إلى المسجد وانتظار الصلاة وكذا، فيها مشقة. الزكاة فيها مشقة لأن إخراج المال صعب على النفس. الصيام فيه مشقة، الامتناع عن اللذائذ والطيبات. الحج سماه الرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ جهاد، قال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمر. إذن هذه مشاق محتملة. ولذلك اعتقاد بعض الناس أن العبادات هذه لا يمكن أن يحصل فيها مشقة، هذا اعتقاد فاسد وباطل، ما يمكن أبدا، هذا ترف، هذا ترف. ولذلك العبادات فيها مشاق، فيها تعب، فيها تعب وجهد وبذل. لكن المقصود بهذه القاعدة أن المشاق التي لا تحتمل، لا تحتمل، بمعنى أن الإنسان يقع في حرج، وهذه ليست مضطردة في مجموع الأمة، بل هي قد تكون ضرورة عامة، حاجة عامة، أو حاجات فردية. فأحيانا قد يكون المكلف يقع هو في حرج لكن غيره لا يقع في هذا الحرج، فهنا الشريعة تأتي فتنقله من الضيق والحرج والعسر إلى اليسر، إلى اليسر والسماح. المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. وهذا من يتأمله في الشرع يجد هذه القاعدة عجيبة جدا، تدل على سماحة الشريعة ويسرها وعلى التفاتها إلى أحوال الناس، التفاتها إلى أحوال الناس. عمران بن حصين كان فيه بواسير فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال لو صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هل هذا خاص بعمران؟ لا، عندنا قاعدة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا عام في الأمة كلها، هذا عام. الآن في ما يتعلق مسائل كثيرة عموما كما ذكرت، لا نريد أن نطيل لأن الوقت يدركنا، عندنا أسباب التخفيف، أسباب التخفيف، أسباب التيسير. أولا السفر سبب من أسباب التخفيف، ولذلك تجد الآن المكلف في السفر يترخص بجملة من رخص السفر. ثانيا المرض، المرض سبب من أسباب التخفيف، قال جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السفر والمرض. ثانيا الخطأ، ثالثا الخطأ، الخطأ سبب من أسباب التخفيف. رابعا النسيان سبب من أسباب التخفيف، عارض من عوارض الأهلية، الخطأ والنسيان. خامسا الإكراه، الإكراه، الإكراه سلب المكلف اختياره ورضاه أو جعله يعمل عملا لا يريده أصلا، يعني لا يريده أصلا. يقول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذه كلها عوارض، عوارض أهلية، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وما استكره عليه. والآية يقول الله جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. كم صار عندنا؟ خمسة. سادسا النقص الحكمي، النقص الحكمي، النقص على أنواع، في نقص حكمي مثل الصبي خفف الله عنه، صبي غير مكلف الآن حتى يبلغ، فإذا بلغ جرى عليه القلم. المرأة خفف الله عز وجل عنها أشياء كثيرة مما أوجبه على الرجال، هذا يسمى النقص الحكمي. المملوك العبد فيما سبق أيضا لما كان فيه نقصا حكميا خفف الله عز وجل عنه، هذا يسمى النقص. سابعا العسر وعموم البلوى، العسر وعموم البلوى، هذا من أسباب التخفيف، من أسباب التخفيف العسر وعموم البلوى. العسر معروف ما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعت، لا يستطيع القيام في الصلاة، ما يستطيع صلي جالس، طيب ما يستطيع الجلوس صلي إيش على جنب، طيب ما يستطيع الوضوء بالماء تيمم، ما يستطيع لا الماء ولا التراب، على الحال عسر. عموم البلوى ها أي هذه سيئتي إن شاء الله عندنا نبحثها في محلها، لكن أقصد أن عموم البلوى، عموم البلوى إما أن يحصل بشكل عام بوجود شيء يبتلى فيه الناس، وإما أن يكون بشكل خاص. احنا ذكرنا الآن مثلا ضربنا مثال على الهرة، الهرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ولذلك سؤرها طاهر مع أن قد تأكل الفئران، والفأر نجسة، الفأر نجسة، الفأر أيضا سؤرها طاهر في أصح قول أهل العلم، وذلك قياسا على الهرة بجامع الطوافة الطواف، لأن الناس يبتلون فيها، الناس يبتلون بها. كذلك سقوط الحشرات والذباب والصراصير وغيرها في الماء، برك الماء وكذا، هذه عموم بلوى، هذه يبتلى به الناس. الآن في وقتنا وزماننا أشياء كثيرة يبتلى فيها الناس، ولذلك تأتي هذه القاعدة فتنقل الناس من الضيق إلى السعة، من الضيق إلى السعة. طيب، أنواع التخفيف، التخفيف له أنواع. أولا تخفيف إسقاط، تخفيف إسقاط، مثل إسقاط الصلاة عن المرأة الحائض فترة الحيض، تسقط عنها الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة الحائض بأن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، هذا تخفيف ولا لا؟ تخيل الآن بعض النساء عادتها 10 أيام في الشهر، بعض النساء 10 أيام، كم يكون عليها صلاة؟ 50 صلاة، تقضي 50 صلاة، مشقة. ولذلك الشريعة التفتت إلى هذا المعنى، فهذا من لطف الله وتيسير الله عز وجل. ثانيا تخفيف تنقيص، تخفيف وتنقيص، مثل إيش؟ الصلوات في السفر، صلوات في السفر الرباعية إلى 2 ركعة، هذا تنقيص. أنا أضرب مثال واحد فقط حتى نمشي. ثالثا تخفيف إبدال، بدل إبدال، مثل ما ذكرنا قبل قليل، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، القعود بدل عن القيام، فإن لم تستطع فعلى جنب، الصلاة على جنب بدل بدل القعود. طيب، أيضا الوضوء، من لم يستطع استعمال الماء أو فقده ينتقل إلى البدل، ما هو؟ ها؟ التيمم. في الكفارات أيضا، من لم يجد قدرة على الإطعام الصيام ينتقل إلى البدل. ها؟ طيب، الرابع تخفيف تقديم، تخفيف تقديم، مثل الجمع بين الصلاتين في السفر أو في الحضر. طبعا في ضابط مهم، القصر لا يكون إلا في السفر، هذا ضابط مهم، لكن الجمع قد يكون في السفر والحضر، الجمع قد يكون في السفر والحضر، أما القصر فلا يكون إلا في السفر. طيب، تخفيف تأخير، تخفيف تأخير، مثل إيش؟ جمع الصلوات، جمع تأخير، جمع الصلوات، جمع تأخير. إذن صار عندنا تخفيف، إسقاط، تنقيص، إبدال، تقديم، وتأخير. في شيء آخر؟ تغيير، أحسنت، هذه ذكرها بعض الفقهاء كالسبكي وغيره، قالوا تغيير، تخفيف تغيير، يضربون على ذلك مثالا واحدا بصورة صلاة الخوف، صلاة الخوف، قالوا هي هذه صورة التغيير، صورة التغيير صلاة الخوف، لأن صورتها فيها فيها تغيير، هذا تخفيف تغيير. هذه أنواع التخفيفات، أنواع التخفيفات، ولذلك هذه القاعدة قاعدة عظيمة. وما في مسلم مكلف بقي في الحرج إلا لجهله بهذه القواعد، إلا لكون يجهل هذه القواعد، يجهل هذه الأحكام الشرعية التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظ فقه الصحابة رضي الله عنه، عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل تيمم، أصبح جنبا فتيمم وصلى بأصحابه، فشكوا ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فاستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام، كلمه، قال أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ يعني الماء موجود، موجود، والجيش كله توضأ. فقال يا رسول الله إني تذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، لو اغتسلت لهلكت، كان الجو بارد. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى إيش؟ إقرار، أقره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفقه، هذا هو الفقه. هذه القاعدة المشقة تجرب التيسير هي قاعدة رفع الحرج، هي أحد قواعد المقاصد الشرعية اللي نبهت عليها بالأمس، نبهت عليها بالأمس. إذن المشقة تجلب التيسير، ما في مشقة إلا والشريعة جاءت بالتيسير فيها أبدا. الله عز وجل الآن في مثلا الحج نحن على الأبواب، قل جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. هل الآن المسلم الذي لا يجد المال مكلف أنه يتسول حتى يحج؟ أبدا. في أحد الأقوال أن المحرم بالنسبة للمرأة من الاستطاعة، فالمرأة التي لا تجد محرما لا تحج، غير مستطيع، الله ما كلفها ذلك، ما كلفها ذلك، والنصوص كلها تدل على هذا. ومنع المرأة من السفر إلى الحج لكونها لا تجد محرما من التيسير أم من التعسير؟ من التيسير، من التيسير، أنت قاعد تيسر عليها، وهي تريد أن توقع نفسها في الحرج، توقع نفسها في الحرج والضيق والمشاكل، لأن المرأة تحتاج إلى من يقف معها، زوج ولا أحد من يحرم عليها على التأبيد، من يحرم عليها على التأبيد. والمشاق هذه مثل ما ذكرت لكم التي لا تحتمل. أما العبادات فما من عبادة إلا وفيها مشقة، لكنها عادية، سمى المعتادة العادية المحتملة. القاعدة الثالثة قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأصل هذه القاعدة حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام عند الحاكم وغيره بإسناد يحتمل التحسين، حسنه كثير من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. وهذه قاعدة من أروع القواعد في الشريعة، والتي تشير إلى عظمة هذه الشريعة، وإلى أن هذه الشريعة جاءت بنفي الضرر وبإزالته قبل وقوعه وبعد وقوعه ومعالجته كذلك. ولذلك تجد الفقهاء يعبرون أحيانا بهذه القاعدة، ينتزعونها من أصل الحديث لا ضرر ولا ضرار، وأحيانا يعبرون عنها بقول الضرر يزال، الضرر يزال، كأنه يشعرك بقوله الضرر يزال على أنه موجود، وقع، على أنه وقع موجود. ونصوص القرآن كثيرة في تحريم الضرر، تحريم الضرر، قل جل وعلا ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ولا يضار والد بولده، ولا يضار كاتب ولا شهيد، آيات كثيرة، أيضا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الحديث العظيم الضرر يزال. طيب، لا ضرر ولا ضرار، هل هما بمعنى واحد أم أنهما متباينان؟ مدرستان في تفسير هذا الحديث، الأولى قالوا بأن المعنى واحد، وإنما أكده النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ولا ضرار لبيان قبح الضرر، لا ضرر ولا ضرار، يعني لا مضار على الإطلاق. المدرسة الثانية قالوا لا، يعني هما متباينان وليس مترادفان، لا ضرر قالوا على سبيل الابتداء، ولا ضرار على سبيل المقابلة، هكذا قالوا، لا ضرر يعني لا تبتدئ بالإضرار بالناس، ولا ضرار لا تضر من أضر بك، من أضر بك. وهناك تفسير آخر قالوا لا ضرر يعني بمنفعة تعود إليك، هكذا يقولون، لا ضرر بمنفعة تعود إليك، يعني تضر غيرك بقصد تحصيل منفعة لك، ولا ضرار بقصد إيصال مضرة لا منفعة فيها للمقابل. والذي يظهر بأن لا ضرر على الابتداء ولا ضرار على المقابلة، على المقابلة. طيب، هذا يشكل علينا في قول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها، وأيضا في قول الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. أليس ظاهر هاتين الآيتين يشير إلى أن الإنسان ممكن أن يقابل من ضاره بنفس الضرر؟ ظاهر الآيات تدل على هذا، والصواب أن هاتين الآيتين لا يدلان على هذا المعنى، لأن هاتين الآيتين إذا رأينا، وهذا مهم جدا لطالب العلم، أنه دائما ينظر في السياق والسباق ولا ينتزع الآيات من سياقها ومن رحمها ويوظفها توظيفا، يعني قد توظيفا بغير استصحاب لهذا السياق واستصحاب لبقية النصوص. فهاتين الآيتين المقصود فيهما ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله في مقاتلة الكفار، وأيضا فيما يتعلق بما هو من جنس الحدود. وتعلمون عندنا قاعدة مهمة، أن الحدود مناطة بمن؟ بولي الأمر، يعني ليس لأحد الناس ولا لأفرادهم أن يتولوا إقامة الحدود، لأنه لو ترك الأمر للناس لأصبحت الدنيا فوضى ولا أهدرت الدماء بالشبهات. عندنا قاعدة عظيمة جدا، أن الحدود تدرى بالشبهات، وأن هذا قد يجر إلى حالات انتقام لا مسوغ لها. ولذلك هاتين الآيتين لا بد أن نقول بأنهما متعلقان بولي الأمر فيما يتعلق بقتال الكفار أو الجهاد، وفيما يتعلق بإقامة الحدود. طيب، إذا إنسان اعتدي عليه فيما يوجب حد، ماذا يفعل؟ يلجأ إلى ولي الأمر، يعني يلجأ إلى المحكمة، يلجأ إلى السلطة مثلا التي بيده الأمر. هذا المعنى، بهذا تنتظم، لأن دين الإسلام دين نظام وليس دين فوضى وعبث، ليس دين فوضى وعبث وكل واحد من عند راسه، لا، ما يمكن. ديننا دين عظيم، ولذلك الالتفات إلى هذه المعاني مهم جدا، مهم جدا. إذا لا ضرر ولا ضرار، هذه القاعدة العظيمة أغلب ما يكون العمل فيها في أبواب المعاملات والجنايات. اللي حضر دروس الفقه وخاصة الفروع الفقهية يدرك هذا الشيء. عندنا في أبواب المعاملات باب اسمه باب خيار، الخيار عموما كم نوع أنواع الخيار؟ سبعة أنواع الخيار. لمرة اللي درس عندنا يعرف هذا الشيء. إذا تأملت أبواب الخيار، خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الوصف وخيار الغبن وغيرها، كلها شرعت لأجل ماذا؟ لرفع الضرر، لرفع الضرر. الآن مثلا شخص اثنين في مجلس واتفق على شراء سلعة سيارة، اثنين جالسين وقال تبيعني سيارتك، قال بعتها لك كم؟ 100,000، وجالسين ما تحركوا الآن. طبعا بعض الناس الآن تعرفون الناس يختلفون، بعض الناس ما يفكر، يعني هكذا عاطفي أو أعجب بشيء فيشتري ثم بعد ذلك يتندم. هل له الحق الآن أن لا يمضي في البيع ما دام جالسا؟ نعم، في قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم ما عدا المالكية طبعا لهم رأي في خيار المجلس، جماهير أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. التفرق بالأقوال ولا بالأبدان؟ ها، بالأبدان. طيب أنت الآن اشتريت جوال محمول، ولما رجعت البيت ما شاء الله مكيس ومغلف ومرتب، ولما وصلت البيت وإذا به تلف سواء ظاهري أو باطني، فرحت ورجعته، هل يجب على البائع أن يقبل؟ يجب. لماذا؟ أحسن، هذا يسمى خيار العيب، خيار العيب. السلعة فيها عيب، السلعة فيها عيب، هذا يعني ينسحب على الجمادات وعلى الحيوانات وعلى غيرها. خيار الوصف أيضا، وصف لك سلعة زين فلما استلمتها وإذا بها على غير الوصف، على غير الوصف، وهكذا. الجنايات الآن، الجنايات كلها لرفع الضرر. يعني لما تتأمل الآن في الحدود وفي القصاص أصل لرفع الضرر، قل جل وعلا ولكم في القصاص حياة، مع أن فيها ضرر لكن ضرر ضرر يقع على فرد واحد بدل أن يقع على مجموع الأمة، ولذلك جاء التعبير بالحياة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كذلك السرقة، السرقة إقامة حد السرقة هي لرفع الضرر على الناس. عندنا الكليات الخمس اللي تكلمنا عليها بالأمس، الكليات العامة، مقاصد الشريعة العامة، الحفاظ على الدين وعلى ماذا؟ النفس والعرض والمال والعقل، المال والعقل. الحنفية سبحان الله العظيم، أبو حنيفة تحديدا له عبارات جميلة فيما يتعلق بقضية رفع الضرر. أبو حنيفة عنده قاعدة في قضية الحرية، هو لا يرى الحبس، قال لأن هذا تقييد الحرية، لكن لما جاء عند قاعدة الضرر قال ويجب على ولي الأمر أن يحجر على ثلاثة: أولا المفتي الماجن، وثانيا الطبيب الجاهل، وثالثا المكري المفلس. المفتي الماجن يعني مفتي لكن فيه مجون. كيف مجون؟ يعني علم الناس الفسق والفجور، أو يرخص لهم، يعطيهم رخص، كل ما جاء واحد عطاه رخص، قال هذا يحجر عليه ولي الأمر. الطبيب الجاهل يحجر عليه، لماذا؟ معنى الحجر منع، مثل ما يقول يحط عليه الشمع الأحمر على العيادة. لماذا؟ لأن هذا مضر بالأبدان، وذاك مضر بالأديان، بالأديان. الطبيب مضر بالأبدان، والمفتي الماجن مضر بالأبي الأديان، بالأديان. طيب المكاري المفلس، لأن هذا يذهب أموال الناس. عندنا باب الحجر شرع لرفع الضرر. الحجر على نوعين: حجر لمصلحة المحجور عليه، وحجر لمصلحة الغير. ولذلك لما تتأملها تخلص بأن أصلا هي لغرض ماذا؟ لغرض رفع الضرر، لغرض رفع الضرر. يعني رجل الآن مفلس والناس يطالبون يسمونهم الغرماء، هذا لما يحجر القاضي على أمواله لمصلحة من؟ مصلحة الآخرين، لأنه إذا استمر في هذا الباب سيكثر الغرماء ولا يحصلون شيء. وكذلك الحجر على الصبي، على مال الصبي، وعلى مثلا السفيه في التصرف، هذا كله لرفع الضرر، لرفع الضرر. والمقصود بأن هذه القاعدة قاعدة عظيمة، الشريعة جاءت بإزالة الضرر وبنفي الضرر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس لعرق ظالم حق، وتضبط ليس لعرق ظالم حق. الآن أنت في بيتك وجارك عند شجرة، وهذه الشجرة تدلت أغصانها على بيتك، تدلت أغصانها على بيتك، هذا ضرر ولا لا؟ بعض الناس يقول لا مو بضرر، بعض الناس يقول هذا ظلال وممكن نستفيد منها مثلا، لكن بعض الناس يقول ضرر. إذن ما الطريقة الصحيحة؟ أنه يزيل هذا الضرر، أو يلوي أعناق، أو يلوي هذه الأغصان. كذلك ما يتعلق بالشجر هذا الذي يحفر الأساسات مثلا، أساسات البيت، يضر، هذا ضرر. فتح النوافذ على الجيران ضرر ولا لا؟ ضرر، فتح النوافذ على الجيران. هناك حقيقة أشياء كثيرة جدا قد تكون يعني تتجدد بتجدد أحوال الناس، فالمعنى بأن الضرر يزال، الضرر يزال ويرفع. بالنسبة لهذه القاعدة، القاعدة هذه تحتها قواعد كلية، ليست يعني مثل حجم هذه القاعدة، وهذا إن شاء الله ما سأتناوله بإذن الله تعالى حينما أتحدث على قاعدة المصلحة والمفسدة، لأن الوقت أدركنا، عندنا المصالح والمفاسد، عندنا تعارض المصالح وتعارض المفاسد، عندنا الضرورات تقدر بقدرها، عندنا مثلا الضرر لا يزال بمثله ولا بأعلى منه، هذه كلها إن شاء الله سنبحث. ولذلك مهم جدا أننا ننتقل إلى القاعدة التي بعدها حتى نستوعب، إذا وجد وقت ممكن نرجع لها من جديد. كم بقي عندنا قاعدة؟ طيب القاعدة الرابعة، اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. اليقين مأخوذ من الاستقرار، يقال ماء يقن أو ياقن يعني مستقر. اليقين لا يزول بالشك، هذه دليلها في قول الله عز وجل وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وأيضا من قول النبي عليه الصلاة والسلام من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن، فليبني على ما استيقن. والإجماع منعقد على العمل بهذه القاعدة بالإجمال، على أن اليقين لا يزول بالشك. اليقين من يقن الماء إذا استقر، يقن الماء إذا استقر. والشك تعرفون الشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. فالشك ضعيف أمام اليقين، الشك ضعيف أمام اليقين. فالأصل في الأشياء الثبوت والاستقرار، فإذا طرأ الشك فإن هذا لا يزيلها عن استقرارها وعن بقائها. والأمثلة على هذا كثيرة جدا، مثلا نضرب أمثلة في الماء في الطهارة. من كان متطهرا ثم شك هل أحدث أم لا، ما حكمه؟ ها؟ متطهر. لماذا؟ لأن الأصل أنه متطهر والشك طارئ. فالشك هنا لا يقوى على نقض هذا اليقين، لا يقوى على نقض هذا اليقين. طيب من شك في صلاته هل صلى أربعا أم ثلاثا، اليقين ما هو؟ ثلاثة. ولذلك الرابعة هذه مشكوك فيها، فيأتي بالرابعة، فيأتي بالرابعة ثم يسجد للسهو، ثم يسجد للسهو. من أكل شاكا طلوع الفجر، من أكل شاكا طلوع الفجر فما حكم صومه؟ صحيح. لماذا؟ أصل بقاء الليل هو اليقين، هو اليقين. طبعا نحن نتكلم على شخص ليس متساهل متهاون، بعض الناس متساهل متهاون ما همه، لا ينظر في ساعة ولا يسأل، لا، نحن نتكلم في شخص التبس عليه الأمر. طيب من أكل شاكا أو ظانا عفوا غروب الشمس، من أكل ظانا غروب الشمس ثم تبين بأن الشمس لم تغرب، ما حكم صومه؟ ها؟ لا يصح. لماذا؟ أيوة هكذا يقول الفقهاء، يقولون بأنه لا يصح. لكن هذا ينقضه ما صح أن الصحابة رضي الله عنهم أفطروا ظنوا خلاص. ها؟ يلا نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله، ما زلنا في التطبيقات المتعلقة بقاعدة اليقين لا يزول بالشك. قلنا لكم أدلتها في القرآن والسنة، والإجماع منعقد على العمل بها من حيث الجملة، من حيث الجملة. والعقل أيضا يدل على العمل بهذه القاعدة، ذلك أن الشك أضعف من اليقين، ولا يمكن أبدا أن يزيل الشك اليقين، ما يمكن أبدا أن الشك يؤثر في اليقين، بل اليقين هو الأصل. ولذلك لا يلتفت إلى الشك، ويطرح الشك ويبقى الإنسان على اليقين. ذكرنا لكم بعض الأمثلة في الطهارة في المياه، والأصل في المياه الطهارة. ولذلك الإنسان إذا شك في هذا الماء هل هو طاهر أم نجس ماذا يفعل؟ يبني على اليقين، والماء هذا لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة وقعت فيه. كذلك من شك في الصلاة، من شك في الصيام، ذكرنا لكم هذه القاعدة. مسألة عفوا الصيام نسيت، الصحابة رضي الله عنهم أفطروا ظنين غروب الشمس، ظنوا غروب الشمس لوجود سحاب، فتبين بعد ذلك أن الشمس لم تغرب. طيب هل هذه المسألة هي تدخل ضمن مسألة الشك أم أنها أم أنه خطأ؟ بعض العلماء يرى بأن هذه من جملة الخطأ وليس لها علاقة بالشك، ولذلك قالوا من أكل شاكا غروب الشمس أو شاك في غروب الشمس ثم تبين بأن الشمس لم تغرب بطل صومه، لأن الأصل بقاء النهار، الأصل بقاء النهار، هذه القاعدة، الأصل بقاء النهار. إذن اليقين لا يزول بالشك. عندنا مسألة مهمة جدا، وهي الشك الطارئ بعد العبادة. الشك الطارئ بعد العبادة لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. الآن رجل بعدما انتهى من الوضوء قال والله ما أدري أنا مسحت رأسي ولا لا، ما الجواب؟ ها؟ مسح رأسه. لماذا؟ لأن الشك متى طرأ؟ بعد انتهاء العبادة. لكن لو أثناء الوضوء شك، ماذا يفعل؟ يبني على اليقين وهو أنه لم يمسح. طيب شك بعد الصلاة، بعد ما انتهى من الصلاة شك، ما يدري، يقول أنا ما أدري صليت 3 ركعات أم 4، ما العمل؟ لا يرجع إلى هذا. لماذا؟ لأن الشك بعد العبادة مطروح. طيب لو شك أثناء العبادة يبني على اليقين، يأتي بركعة، يأتي بركعة. كذلك ما يتعلق فيه حتى في أبواب الديون وأبواب الزكاة. طيب الآن شك، دفع الزكاة أم لا؟ يقول ما أدري أنا دفعت الزكاة أم لا، ها؟ يدفعها مرة ثانية. ليش؟ لأن اليقين أنه ما دفع، اليقين أنه ما أخرج الزكاة. الذمة أصلا مشتغلة بالزكاة، الذمة مشتغلة، فإبراء الذمة هذا ما حصل بيقين. ولذلك الشك طارئ على قضية على قضية الأخ. كذلك فيما يتعلق بمسألة الطلاق، حصل بينه وبين زوجته شيء وثم بعد ذلك شك هل طلقها أم لا، ها؟ الأصل بقاء الزوجية، بقاء الزوجية، والشك طارئ، هذا مطروح. طيب في مسائل الديون شك هل سدد الدين أم لا، نفس مسألة الزكاة، الذمة ما زالت مشغولة بالدين، فالشك هنا ضعيف، يعني ما أخرج الشك بأنه ما أخرج. فتنتبهون لهذا الاستثناء، وأن الشك بعد العبادة مطروح لا يلتفت إليه، ملغى. هكذا القاعدة الأخيرة من القواعد الخمسة، العادة محكمة، وهذه من أعظم أيضا القواعد المتفق عليها بين جميع المذاهب الفقهية، متفق عليها بين جميع المذاهب الفقهية، بل هي محل إجماع عند فقهاء الإسلام من حيث الجملة على أن العادة محكمة. العادة مأخوذة من العود والتكرار، ولذلك يسمون العادة الطبيعة الثانية، يطلقون على العادة يقولون هي الطبيعة الثانية، مأخوذة من العود، العادة مأخوذة من العود. والعادة هي تكرار الشيء حتى يصبح سجية، لا ليس فيها كلفة، يعني ما يكون فيها مشقة ولا كلفة. هكذا العادة، العادة تكرار الشيء حتى يصبح ماذا؟ سجية وطبيعة. الآن عادات الناس في اللباس طبيعية جدا، شوف الآن اختلاف البشر في مسألة اللباس، منهم من يلبس الثوب، منهم من يلبس القميص والبنطال، عادة أصبح عادة. كذلك مسألة منهم من يلبس العمامة، منهم من يتعصب، منهم من يلبس الغترة بعقال، منهم من يلبس الغترة بغير عقال مثل محدثكم، ها؟ فعادة. منهم من يلبس الطاقية فقط ما يهتم بها، الطاقية هذه عادة، وذاك هذه العادات. كذلك فيما يتعلق بالتخاطب، تخاطب الناس، والمقصود بأن العادة لها سلطان عظيم في الأحكام الشرعية، حتى إن الشاطبي رحمة الله عليه حينما تكلم عليها قال لي العادة سلطان في الشرع، سلطان في الشرع. بالنسبة للأحكام الشرعية ما في حكم شرعي إلا ويكون الكلام فيه بأمرين، الأمر الأول من حيث حده وموضوعه، والأمر الثاني من حيث بيان حكمه، من حيث بيان حكمه. مثال، وأقيم الصلاة، الصلاة عندنا معرفة ولا لا؟ معرفة، الشريعة عرفتها، قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ولذلك الفقهاء لما يجي يعرفون الصلاة هي التعبد لله بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، الحكم الوجوب. زين، أي مسألة لا بد أن ينظر فيها من حيث الحد والتعريف ومن حيث الحكم الشرعي. فإذا جاءت مسألة عندنا في الشريعة ليس فيها حد وليس فيها تعريف، فالمرجع ما هو؟ العرف والعادة، العرف والعادة. ولذلك مثال،
يقول جل وعلا وعاشروهن بالمعروف. المعاشرة معروفة، الحياة المستقيمة، الحياة الطيبة، الحياة كذا، التعامل. لكن الله عز وجل ما بين لنا ما هو ما هي ما أن في الآية أوكل المعاشرة إلى العرف، قال وعاشروهن بالمعروف. عاشروهن بالمعروف، المعروف هذا ما تعارف عليه الناس، وهذا يختلف من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان. فقد يكون المعروف هنا في بلدنا منكر في بلد آخر، وقد يكون المعروف في بلدنا مثلا يختلف عن البلد الآخر من حيث الكمية والحجم والقيمة. واضح الآن مسائل الزواج عند المسلمين واحدة أبدا. شوف الآن المهور عند الناس، بعض القبائل عندها عرف المهر مرتفع، وبعض الناس المهر منخفض، وبعض الناس الأب هو الذي يدفع المهر، أبو البنت هو الذي يدفع المهر، عادات أعراف. وبعض الجهات المرأة تجهز البيت والرجل يدفع مثلا شيء، يعني أعراف، يعني هي أعراف. كذلك ما يتعلق بقضية النفقة للنساء، هذه راجعة إلى العرف، راجعة إلى العرف، ولذلك العرف مهم جدا. فالنصوص جاءت بذكره مثلا وعاشرهن بالمعروف، وليأكل وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. طيب كيف يأكل بالمعروف إذا ما تعارف عليه الناس من حيث القدر والكمية؟ يعني الآن ولي يتيم فقير، الشريعة ماذا قالت؟ قالت كل بالمعروف. طيب من الذي يضبط المعروف؟ ما عندنا حد، مثل ما ذكرت لكم في القرآن والسنة ما عندنا حد، لا. هذا مرجعه إيش؟ العرف. فما عد معروفا عرفا فهو الحكم عليه. فمثلا قالوا والله العرف أن يأكل مثلا ربع صاع من الطعام، هذا مثلا، أنا أضرب مثال، لو زاد ظلم أصبح إيش؟ جنى، بحيث أنه أكل مال اليتيم بالباطل، أكل مال اليتيم بالباطل، وهكذا. ولذلك العرف له سلطان عظيم في الشرع، وهذه القاعدة من أهم القواعد. هذه القاعدة تدخل في جوانب كثيرة، من حيث تحديد القلة والكثرة، ومن حيث أيضا النظر إلى في باب الأيمان. الآن مثلا لو أقسم رجل أنه ما يأكل رأسا مثلا، طيب رأس إيش الرأس؟ رأس بصل ولا رأس ثور ولا رأس عصفور مثلا؟ صح ولا لا؟ البصل يسمونها رأسها، رأس بصل. طيب وين نرجع؟ العرف. يعني الآن البلد قال والله أقسم بأنه ما يأكل رأس، قال والله العظيم أني ما أكل رأس. طيب أي رأس؟ فإذا كان المشهور عند أهل البلد أن الرأس المقصود فيه ماذا؟ رأس الشات. طيب لو أكل رأس بعير ما حنث، رأس بقرة ما حنث، وهكذا. الآن ما يتعلق بالتحريم، وهذه مهمة، تجدون أهل الفتوى لهم التفاتة طيبة، وهذا ما يتقنها إلا أهل التحقيق من أهل العلم الذين عندهم نفس مقاصدي ونظر مصلحي ومآلي. يعني الآن عندنا ظاهرة الآن في خاصة المجتمعات الدول العربية الإسلامية، ظاهرة الطلاق كثير جدا. حتى الآن يتنادى العلماء ويتنادى أهل الخير في قضية محاصرة هذه الظاهرة. من جملة الخطوات اللي يضعونها اعتماد فتاوى كثير من أهل العلم الذين يذهبون مثلا إلى عدم اعتبار بعض الألفاظ أنها من الطلاق، وذلك بالرجوع إلى ماذا؟ إلى العرف. يعني مثلا الآن بعض الناس يحرم زوجته، يقول عليه الحرام. طيب التحريم هذا يحتمل ثلاث أشياء: الطلاق، الظهار، اليمين. الطلاق، الظهار، اليمين، هذا أحيانا قد يكون عرف سائد في البلد. فلما يجيك شخص يقول لك والله أنا حلفت على زوجتي، قلت لها بالحرام، أنت كمفتي ولا طالب علم أول شيء تفعله ما هو؟ أن تسأل، تقول ما معنى الحرام عندكم في البلد، أو تسأل أهل البلد ما معنى الحرام عندكم، لفظة الحرام. بعض يقول ما أدري، بعض يقول لا، المقصود الحرام أني أمنع نفسي. كذلك فيما يتعلق بقضية تعليق الطلاق على حث أو منع، هذا أيضا يخرج على أنه مثلا يعتبر أنه يمين من الأيمان، من جرت عادة الناس أحيانا بعض الألفاظ تخرج على ماذا؟ على أنها يمين، بعض ألفاظ الطلاق، ألفاظ الطلاق كل إن طلعت فأنت طالق، إن طلعت إن خرجت فأنت كذا، إن فعلت فأنت طالق، إن لم تفعلي فأنت كذا. ولذلك يختار مثلا أبو العباس تقي الدين وشمس الدين القيم مجموعة من أهل التحقيق يذهبون إلى أن مثل هذا ينظر فيه إلى النية والقصد، أو ما جرى أيضا العرف عليه، ما جرى العرف عليه. العادة والعرف ليست مقبولة بإطلاق، يعني ليس كل عادة أو عرف مقبول بإطلاق، واضح؟ طبعا هل هناك فرق بين العادة والعرف؟ من أهل العلم من يقول لا فرق، فالعادة هي العرف والعرف هي العادة، هذا تفنن من أهل العلم. من أهل العلم من يقول لا، العادة هي ما اعتاده جماعة من الناس أصبح عادة، والعرف ما يمكن أن يكون عادة وممكن أن يكون عادة طبعا على الجماعة، يعني الجميع اعتاد، وأيضا أن يكون خاصا عرف خاص، مثلا يقول عرف البيت الفلاني، بيت الفلاني عندهم عرف كذا، واضح؟ هناك أشياء لا تقبل في مسائل العرف، أولا إذا كانت مصادمة للنص، فأي عرف صادم النص ما الذي يقدم؟ النص، ما يمكن أبدا أنك تجعل العرف مقدم على النص. أمثلة كثيرة مثلا، يعني لو أهل البلد مثلا اعتادوا على فعل محرم مثلا، قالوا والله هذه عادتنا، عادتنا، يعني قال والله الآن زواج وقال والله من عادتنا نقدم الخمر، مقبول؟ لا مقبول، لماذا؟ هذه عادة مردودة وباطلة ومحرمة، صادمت نص. الأمر الثاني أن تكون العادة معمول بها، لا بد أن تكون العادة معمول بها، أما العادات المندثرة البائدة فأنه لا يجوز العمل بها، عادة قديمة وبائدة انتهت وليس عليها العمل، فلا يجي يقول والله أنا جدي السابع كان عندهم العادة الفلانية، وين جدك السابع؟ ما يعمل بها، يقول هذه ذهبت مع جدك السابع، اختلفت الآن، لابد أن يكون العادة أيضا معمول بها، يكون العادة معمول بها. يعني هذه أهم نقطتين فيما يتعلق بقضية عدم العمل بالعادة إذا كانت مصادمة لنص، وإذا لم يكن معمول، إذا لم يكن معمولا بها. أمر آخر ممكن أن تضاف أيضا إذا كانت العادة تقود إلى ضرر، تقود إلى ضرر، فإنه أيضا تطرح وتلغى ولا يلتفت إليها. بهذا نكون قد انتهينا من القواعد الكلية الخمسة باختصار، وسنبدأ إن شاء الله من يوم الغد بذكر بعض القواعد، لأن هناك قواعد كثيرة مندرجة تحت هذه القواعد الخمسة، يعني القواعد الخمسة هذه كلية كبرى، كل قاعدة اللي يمكن الآن بلغت آلاف القواعد كلها هي مندرجة تحت هذه القواعد، القاعدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع، العمل الصالح، التوفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.